الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى التخيير الشرعي، الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي بحيث أن يكون يعني التخيير في مقام تخيير الشرعي وليس عقلي، يعني ليس التخيير بين أفراد الجامع المقبول والحق، يمكن التخيير بين أفراد الإنسان العالم وغير العالم، هنا التخيير الشرعي يعني الذي نبه على الأفراد ونص على الأفراد أنه هو الشارع في بينه وليس العقل. يعني لولا الشارع لم يهتدي العقل إلى هذه الأفراد، وبالتالي إلى أن يكون المكلف في سعة بالنسبة للتطبيق على أي واحد من تلك الأفراد فيه. هذه الصورة الثانية هو الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي. لابد أن نبحث ذلك على ضوء حقيقة التخيير الشرعي، يعني الوجوب التخيير، وجوب تخييري في البيان، ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ حيث أن الموجود في المقام جملة مسائل. المسلك الأول هو المسلك المعروف وهو أن الوجوب التخييري يرجع إلى ضيق في كل من الملاك والزيادة، يعني على مستوى الملاك الوجود، الملاك ليس ملاكا حينئذ واسع، يعني ملاك الإعفاق ليس ملاكا شاملا حتى بصورة ما لو أقع، وإنما ملاك ضيق ومقيد من رأس لعدم الإطعام فيه. كما أن الوجود، لأن الوجود هو صورة طبق الأصل عن الملاك، الملاك هو عالم الثبوت، والوجود حينئذ هو عالم الإبراز في البيان، إبراز للملاك. فإذا كان الملاك من رأس ضيق لا يشمل، يعني ما في عندنا ملاك لمن أطعم، ما في ملاك بالعكس لمن أعطف لمن أطعم عطف، كذلك ما في عندنا وجود فيه. فكل من الملاك والتكليف يكون مشروطا بعدم الإتيان بالآخر وبترك الآخر فيه، فلا يكون في عندنا إطلاق وسعة في الملاك ولا في الوجود، وإنما مقيد من رأس بترك الآخر وعدم الإتيان بالآخر. هذا بالأول، وأيضا العتق مع الإطعام، والإطعام أيضا مع العتق عينا في إذن الله. فمرجع الوجوب التخييري إلى في إذن وجوب كل من الطرفين، وجوب ملاك تكليفا وملاكا مشروطا بترك الطرف الآخر، بحيث يكون حينئذ ترك الطرف الآخر قيد في أصل ذلك الملاك وفي الوجود. فلو أتى للطرف الآخر أطعام ما في عندنا لا ملاك ولا تكليف حينئذ بالإحطاق. إذا بنينا على هذه النقطة للتخيير العقلي فيها، ودار الأمر عندنا بين التعيين، عفوا التخيير الشرعي، ودار الأمر عندنا بين التعيين والتخيير الشرعي فيها. إما يجب العقل تعيينا أو مخير بينه وبين الإطعام بنحو التخيير الشرعي، مش التخيير العقلي فيه. واضح؟ ما هو الموقف العملي فيه؟ المعروف أنه لو أتى بالإطعام، مرة لا يأتي بالإطعام فيجب عليه العتق قبل، مرة أخرى لا يأتي بالإطعام، إذا أتى بالإطعام يشك من رأس في وجوب العتق وعدم وجوده، يكون شكك في تكليف زائد جديد في البحث مجراه اللاحق، لا في عنا أي شيء، فتجد البراءة، والنتيجة حينئذ هو التخيير. مش إنه البراءة بتصير للتخيير حتى إذا أصل بسيط من شو، لا، فقط البراءة جرت عن وجوب العتق فيما لو أتى بالطرف الآخر من إطعام في البحث. النتيجة في المقام هي التخيير، أنه مخير بين العتق والإطعام. لو أعطى قرص، لو أطعم لا يشترط عليه العتق تعيينا حتى لو جاء بالإطعام فيه. فلو لم يطعم قطعا يتنجس عليه وجوده، لكنه لو أطعم في بين شك أنه يجب عليه العتق أو لا يجب عليه العتق من أمن عن وجود العتق في بين. والنتيجة في المقام هي التخيير عند الدوران بين التعيين والتخيير، النتيجة هي التخيير حيث يجري البراءة عن خصية عينه. وإذا معنى جريان براءة عن خصية تعيينية يعني جريان براءة عن وجود العتق حتى على فرض الأطعام فيه. هذا الكلام أشكل عليه في كلمات الأعلام بإشكال، إشكال للميرزا وإشكال للمحقق العراقي. أما إشكال الميرزا قبل السبوه يقول بأنه ترك الإطعام أو الإطعام مثلا الفقير مثلا أو إطعام 10 مسكين أو 65 مسكين لأنه حسب قطول كفارة يمين أو كفارة إفطاري من شهر رمضان مثلا. هنا لو هو حدوثا وجب عليه العتق ولو تخيل خلي بقاء أم أقصى 60 مسكين يشك في شو، مش في وجوب العتق، في سقوط ذلك الوجوب. يعني بعبارة أخرى أن الإطعام يعني بالتخيير الشرعي الأفراد التخييرية لو أتى بالعدل لح يسقط، يعني يجب عليه مخيرا بين العتق والإطعام. لو أطعم لح يسقط عنك وجوب العتق مع أنك ما أتيت بالمتعلق اللي هو العتق وإنما أتيت بعدله في البين وببديله، هذا المقدار يوجب سقوط حينئذ عن العتق. فمسألة ما لو أطعم بقاء وجاء بالإطعام لا يكون حينئذ موجب للشك في أصل وجوب العتق، وإنما موجب للشك في سقوط العتق الذي اشتغلت به الذمة مرددا بينه وبين الإطعام. وفرق واضح بين المطلبين، مرة يشك في أصل وجوب العتق مثل ما ذكر البيان لأنه تجري البراءة عن وجوب، أتى بالإطعام يصف بأنه علاوة على وجوب على الإطعام، هل يجب عليه أن يعتق في أبداً؟ فنشك في أصل وجوب العتق من جبر أن المولى بعد ما اعتقد هل أوجب علي الإعتاق أو لا؟ من أمن عنه؟ لكن لا، من رأس اشتغلت الذن بتكليف مردد بين الإعتاق والإطعام في البيت، أطعم على تقديم لو كان واجبا تخييريا فحينئذ لا يجب عليه الا العتق، ولو كان واجبا تعيينيا فحينئذ يفقه ذلك الوجوب الموجود. فهنا بعد الاطعام مش يشك في اصل حدوث وجوب العتق، وانما يشك في سقوط ذلك التكليف الذي اشتغلت به الذمه. والشك في السقوط بعد اشتغال الذمه موضوع لقاعده الشغل اليقيني السبع فرغت، اشتغلت الذمه يقينا بتكليف أحد طرفين اللي هو العتق، أتى بالإطعام في أربعين يشك لأنه لو أتى بالإطعام بسقط عن ذمته العتق أو لا، الشر اليقين يستبع الفرار اليقين ولا تفرغ الذمة يقينا إلا بأن يعتق فيه، فحين إذا تختلف النتيجة لا يكون مع الإتيان بالإطعام الشك شك في أصل وجوب العتق، وإنما يكون شكا في سقوط حينئذ ذلك التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقين فيها. إذا حاصل أن البيان الأول الذي ذكره أنه بين عرف مقابل ما سوف يأتي من كلام المحقق العراقي رحمه الله عليه من إبراز علم إجمالي غير منحل، هذا بيان عرف بيان قريب للذهن فيه. هذا الذي ذكره الميزة قدس سره أورد عليه السيد الشهيد بإشكاله. الإشكال الأول الذي ذكره أنه من قال أن الإتيان حينئذ بالتكليف موجب ل يعني الإتيان بالمتعلق موجب لسقوط حينئذ التكليف في البحر، واضح يعني بعبارة أخرى نحن في عنا وجوب من الطرفين، وجوب العتق مشروطا بترك الإطعام ووجوب الإطعام مشروط بترك العتق. من قال أيها الميزة أن ترك العتق شرط في مثلا في سقوط تكليف الآخر اللي هو الإطعام، وترك الإطعام شرط في بقاء التكليف الآخر، لأنه في عندنا الشرط ما في عندنا لا من آية ولا من رواية بتدلل على أن هذا الشرط في البقاء وليس الشرط في الحدوث. لأنه إذا كان شرط في البقاء يكون على مستوى السقوط، وإذا كان شرط في الحدوث يكون على مستوى أصل الثبوت في الله. تختلف النتيجة أنه ساعتها تجي البراءة أو يكون المجرى لقاعدة الشغل اليقين السبع فراغ اليقين فيها. يعني بعبارة أخرى قصارى ما اتضح من هذا الوجه أن كل من التكليفات مشروط لترك الآخر. مشروط حدوثا ولا مشروط هو بقاء؟ أنت تدعي أن بقاء أو مشروط لترك الآخر. نحن نقول له مشروط ولو حدوث. هذا قد يسأل بعض أنه هذا الشرط كيف من خارج. مشروط حدوثا ولو على نحو الشرط المتأخر. هذا ليس بعزيز عليه. لا مرمع. إنما يتكلف ويتعلق في ذمتك وجوب العفق فيما لو لم تطعم، بحيث لو أطعمت يعني يكشف من رأس أنه لم يكن هنالك لا مصلحة في العفق ولا وجوب العفق، مو أنه كان وقد سقط. فرق فيما بين المطلبات. مرة نقول بأنه ترك الإطعام شرط إذن في بقاء التكليف مو شرط في أصل الحدوث، وهكذا ترك العفق شرط في بقاء التكليف الآخر وليس شرط في الحدوث. هو عم يدعي الناس، والذي على أساسه إذا شككت حينئذ بعد الإطعام بعد الإتيان والإطعام شككت في التكليف أو مو شك في حدوثي وإنما شك في بقائي، والشك في البقاء والسقوط يكون مجرى قاعدة الشغل اليقين. إذا عم يدعي الناس هذا أول كلام فينا. من قال أن ترك التكليف الآخر هو شرط في بقاء التكليف الآخر؟ لا، لعل ترك التكليف الآخر هو شرط في أصل ثبوت التكليف الآخر ولو على نحو الشرط المتأخر، بحيث إذا أتيت بالإطعام يكشف مش أنه كان في تكليف لوجود العرق والآن سقط، لا، يكشف من رأس أنه لم يكن هنالك لا تكليف ولا ميلاد بالنسبة لي. لو انتخبت واخترت أحد الطرفين أحد البديلين وأحد العدلين في عدلين يكشف من رأس أنه لم يكن هنالك تكليف وأنه كان وقد سقط بانتساب عدله وبديله في عدله. وفرق إذا فينا بين المطلب. فحينئذ المبنى الأول لحقيقة التخليف الشرعي لا يعين في أذان أن يكون ترك التخليف الآخر شرط في بقاء التخليف الأول وعدم سقوط شرط في بقاء يعني عدم سقوطه في أذان، لا. كما يحتمل ذلك وهذا البديل الميز يحتمل أن يكون شرط في أصل حدوثه في أذان، بحيث لو أثر التخليف الآخر يكشف من رأس أنه لم يكن هنالك تخليف لوجود العدف ولم يكن هنالك الميلاد. وإذا معنى الضيق الذي أشرنا له، الضيق على مستوى الميلاد وعلى مستوى الخطاب والجعل في البيت، هو أنه لو أتى بأحد التكليفين يكون التكليف الآخر من رأس غير متحقق. يعني لو بنينا على التخليف الشرعي لا يكون له قدم تحقق في لا ميلاكا ولا خطابا تكليفا فيه. هذا الجواب الأول الذي بيقول. الجواب الثاني، نحن دائما نقول شو الشك في البقاء، الشك في السقوط، شو يكون مجرى في انقاء الاستغلال، مش عقول. الشك في البقاء والسقوط على قسمين، على قسمين فيه. مرة يكون الشك في البقاء ناشئ من الشك في سعة وضيق الجعل، مرة أخرى يكون الشك في البقاء ناشئ من الشك في الامتثال فيه. نفس الآن وجدت علي صلاة الظهر والعصر، مرة بعض الوقت شككت حينئذ في بقاء قبل التكليف علي أو لا، نتيجة الشك لأنني أتيت لصلاة الظهر والعصر الأول. أنصح الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيه. مرة أخرى لا، أشبت مثلا في الفاضل في بقاء مثلا هذه مرة ما نتذكر بعلم الإجمال المرابة بين وجوب الجمعة أو الظهر، وأتى مثلا بأحد الخلصود أتى باليوم أو الظهر مجي نقول الشغل اليقين يستدعى الفراغ اليقين. لا، ليش نقول الشغل اليقين يستدعى الفراغ اليقين؟ لأن الشك في وجوب الظهر بعد في بقاء الظهر مش في أصل الظهر، لا، في بقاء وجود الظهر عليه الشك في بقائه بعد الإتيان بصلاة الجمعة مش ناشئ عن عدم الانتسام، وإنما نشأ عن نقطة أخرى وأن هنالك سعة الجعل يوم الجمعة لكل صلاة الجمعة والظهر، أو أنه في ضيق بالجعل لأنك إذا أتيت لصلاة الجمعة فأكثر ما في عندك وجود لصلاة الظهر فيها. فتشك في بقاء صلاة الظهر بعد الإتيان بالجمعة، لكن هذا الشك لم ينشأ من الشك بأنك أتيت بصلاة الظهر أو لا، أو أن الإتيان بصلاة الجمعة مسقط حينئذ لصلاة الظهر أو لا. ليس الشك شكا في الانتساب وفي المسقط لصلاة الظهر بعد اشتغال الذمة به، وإنما الشك في بقاء صلاة الظهر نتيجة الشك في سعة الجهر، وأن المولى يوم الجمعة هل أوجب عليك صلاتين الجمعة والظهر وقد أتيت أحسن فضل الجمعة في البيت، أو لم يوجب عليك يوم الجمعة إلا صلاة واحدة اللي هي صلاة الجمعة في البيت. فالشك شك في ضيق وسعة الجهر، وإذا كان شك في ضيق وسعة الجهر يكون الشك في أصل حدوث التكليف ولو بقاء، في أصل التكليف ولو بقاء، وليس شكا في تكليف قد فرغت في اشتغال الذمة به والآن تشك بأنه فرغ، يعني فرغت عن اشتغال الذمة به والآن تشك بأنك قد فرغت الذمة عنه أصلا، ليس الأمر يعني إذن كذلك. كلما كان الشك في البقاء منشأه الشك في الانتفاع بعد اشتغال الذمة يقينا حينئذ تكليف الذمة قطعا عن قاعدة الشغل يقينا. أما إذا لم يكن شك في البقاء كذلك، مش مجرد أن شك في البقاء يلا قاعدة الاشتغال، لا، إذا كان الشك في البقاء بعد اشتغال الذمة يقينا بتكليف نفيس الشك في أنك أتيت به أو لا، أو أتيت بشيء يمكن أن يسكته أو لا، صح عن شغل يقين يستبع طرف أجل، كما لو جئت مثلا بصلاة عن طهارة ترابية يعني، ثم في آخر الوقت وجدت هون النجم مثلا الشغل اليقين مثلا يستبع فراغ الفن، اشتغلت الذمة يقينا بصلاة عن طهارة مائية وقد أتيت في أول وقت حيث لم يكن واجدا لي الماء، ولو تحصيلا لمصلحة أصل الوقت أتيت بصلاة عن طهارة ترابية مثلا في الله، ثم صرت واجدا للماء في آخر الآية القرآنية تقول إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، وأما إذا كنت واجد الماء فوظيفتك تغسل وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا بأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، بهذا المعنى يعني وظيفة الطهارة المائية وهي الوظيفة لتلك الطبيعة الممتدة من الزوال إلى الغروب، مش الطبيعة اللي لبعض الوقت كان فاقدا للماء وفي البعض الآخر صار واجدا حينئذ، لكل حينئذ تلك الطبيعة في الوحيد. إذا كان الأمر كذلك فيكون الشك شكا في سقوط تكليف قد اشتغلت به الذمة، اشتغلت الذمة فينا من طهارة بصلاة عن طهارة مائية في البيت، وجاء بتلك الصلاة عن طهارة الغربية شك بأن الذي أتى به يثبت ما اشتغلت به الذمة أو لا، تجي بتحكي ساعتها الشغل يقين يستطيع فراغ، أما هنا في المقام ليس الأمر كذلك، ليس الأمر لأن صلاة الجمعة واضح، سقط صلاة الجمعة أكيد واضح، وما إلى ربط صلاة الظهر ما في كلام أن صلاة الجمعة بدها تغني صلاة الظهر، وإنما الكلام أنه على وفق على أن المولى أوجب عليه صلاة الجمعة يوم الجمعة، هل أوجب عليه صلاة الظهر أو لا، يعني هل هنالك سعة في الجعل يشمل صلاة الظهر يوم الجمعة أو أن هنالك ضيق في الجعل في العين، ومن قال أنه نتيجة قاعدة الشغل اليقين أصلا الجنة مش معلوم أنها اشتغلت بصلاة الظهر يوم الجمعة لمن أتى بصلاة الجمعة في العين، كذلك الحال هنا عينا بعين في العين، هنا وجوب العتق، لو كان وجوب العتق تعييني أنا رفض أتى بالإطعام أو لم يأتي به لا رفض للإطعام لمسألة في الإنم قطعا اشتغل الذمة يقينا بالعتق يجب عليه تفريض الذمة يقينا، فلا بد له من إعتاق ولا يغني عنه الإطعام، هذا ما حد يناقش في ذلك، وإنما الكلام في مطلب آخر وهو أنه وجب عليه في الإنم تكليف مردد بين خصوص العتق تعيينا أو بين التخيير ومخيرا بينه وبين الإطعام فيها، وقد أتى بالإطعام مش الاتيان بالإطعام شك معه في سقوط تكليف بالعتق قد اشتغلت به الذمة يقينا، لا، شك في أصل سعة الجعل لمن أتى بالإطعام، لأنه لو كان تعيين كان هنالك في وجود للعتق على كل حال أطعم أو لم يطعم، ولو كان وجوب التخييريا قطعا ما في عندنا سعة بالجعل، فالشك في ضيق وسعة الجعل فيكون شك في تكليف زائد بلحاظ الحصة المرحلة، هذه نقطة سيالة أشار لها السيد الشيخ في بحوث العلم الإجمالي إذا تتذكر ومرت معنا، وهنا أيضا يؤكد عليه مش مجرد ما شفنا شك في البقاء نتنسك ليه على قاعدة الشغل اليقين، وإلا بيصير أصولنا أصول حنبلية، لابد أن نبين أن الشك في البقاء في تكليف اشتغلت لي ظلم يقينا او الشك في البقاء ناشئ عن سعة الجعل وضيق. الشك في البقاء نتيجة الشك في الامتثال او الشك في البقاء نتيجة انه في شغل ظلم او ما في شغل ظلم. هنقطع في البراءة بلا اي اشكال فيها. اذا ما يرتبط بالبيان الاول الذي ذكره انا. هنا بيان اخر للمحقق العراقي يحاول ان يلبس فيه علما اجماليا غير منحن. يعني لكل من قصية التعيين للتعيين قصية إلزامية غير موجودة في التخيير وللتخيير أيضا قصية إلزامية غير موجودة للتعيين على ما سوف يأتي والحمد لله.